بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الصحيح لذاته، قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. معنى قد علمنا فيما ذكر المؤلف رحمه الله أن خبر الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. والآن ذكر أن خبر الأحاد، وظاهر كلامه أنه يريد هذه الأنواع الثلاثة، معنى سواء كان جاء بخبر الواحد أو بالاثنين أو بالثلاثة، أو أنه هنا أراد، لأنه ذكره بعد الإفراد، أراد أنه الحديث المفرد أو الحديث الفرد الغريب الذي يأتي بنقل عدل تام الضبط على الواحد، لكنه عدل، أنه هذا يريد إيش؟ أبسط طرقه أو أقل طرقه، طرق الحديث الصحيح. متى يكون حديثا صحيحا؟ إذا تفرد رجل واحد، هذا أقل شيء، لكن هذا الرجل ثقة، عدل ضابط. أيضا تجتمع بقية الشروط من الاتصال، اتصال السند، وأيضا كذلك عدم الشذوذ وعدم العلة. فخبر الأحاد بنقل عدل التام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. و هنا الآن كما هو معلوم أن الحديث الصحيح تجتمع فيه عدة شروط أو عدة ضوابط. الضابط الأول أنه يكون راويه عدل، وأيضا الثاني أن يكون ضابطا. فإذا أردنا الحديث الصحيح لذاته فهو يكون تام الضبط، ضبطه تام. وهذا الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته على الصحيح من أقوال أهل العلم. التفريق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته في الضبط، فالصحيح لذاته يكون ضبطه تام، والصحيح والحسن يكون ضبطه أخف. وسيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف الحسن سيذكر المؤلف خفة الضبط، يقول خفيف ضبط. ولم يقل هذا في العدالة، لم يقل هذا في العدالة. لماذا؟ لأن العدالة تتفاوت في أصل الصحة، معنى الحديث الصحيح رواته لا 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 يستوون في العدالة، الحديث الصحيح رواته لا يستوون في العدالة. فلهذا قد يكون الرجل عدل وهذا عدل، لكن عدالتهما تختلف. فلهذا فالعدالة مستوية في الصحيح نفسه، أقصد متفاوتة هذا، وتمام العدل هو الإتقان والضبط، وهذا يكون حديثه من الحديث الصحيح الذي هو تام الصحة، لأن راويه عدل ضابط متقن. فلهذا فلم يذكر التفاوت في العدالة من ناحية الفرق بين الحسن والصحيح. ولأن أيضا الأمر الثاني أن الخدش في العدالة يعتبر ضعف، ليس كالخدش في الضبط. الخدش في الضبط يتفاوت، ممكن يكون حسن الحديث وعنده خفة الضبط، لكن لا يكون حسن الحديث وعنده خدش في العدالة أبدا، أن يكون ضعيف. فلهذا فالتفاوت بين الرواة، أو يقال المغايرة بين الحديث الصحيح والحسن، هو في الضبط. قالوا: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على علاها أو لا. أنا يقول الحافظ هنا هذا التعريف يدلنا على أن الحديث المقبول له أربعة أصناف. الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: هذا علاها وهو صحيح لذاته، أقصد هذا أولها وهو الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، أن يكون صحيح لغيره. قالوا حيث لا جبران فهو الحسن لذاته، أن إذا جاء القصور في الضبط يحتاج إلى جبران، يحتاج إلى جبران يجبر هذا النقص، فإن وجد الجبران صار الحديث صحيح لغيره، فإذا لم يوجد الجبران صار الحديث حسن لذاته. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته وإنما لغيره، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. الآن عندنا أن الحديث الصحيح ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. أولها وعلاها الصحيح لذاته، والصحيح لذاته قد يكون بنفسه صحيح، وقد أيضا يتابع على هذا الحديث فيتقوى من باب الصحة. والصحيح لغيره هو الحسن الذي جبر، الحسن الذي جبر واعتضد، فهذا يسمى يعتضد، معناه إما بمثله أو ما يكون فيه الجبران أنقص منه يسيرا، فيكون صحيح لغيره. الحسن إذا جبر يكون صحيح لغيره، إذا لم يجبر يكون حسن لذاته. والحديث أيضا إذا كان فيه ضعف فإنه إذا جاءت قرينة متابعة له أو شواهد فيرتفع إلى الحسن لغيره. وهل هذا تقسيم مبتكر أو عند الخلف؟ الصحيح أن هذا التقسيم موجود في كلام أهل العلم المتقدمين، الصحيح أن هذا موجود في كلام أهل العلم المتقدمين، وإن كان أحيانا بعضه لا يظهر معنى بنفس هذه الأسماء: حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح لذاته، صحيح لغيره، لا ليس هذا، لكن تجد كلامهم مثلا يقولون أن الضعيف ينجبر، مثل قول الإمام أحمد أيضا: الضعيف قد يحتاج له، الضعيف قد يحتاج له. وأيضا يأتي بكلام بعض أهل العلم: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، مع أنك تجد أن رواياته ضعيفة. فلهذا من استقرأ كلام أهل العلم وتطبيقهم يجد أن هذا موجود، خلافا لمن أنكر هذا الباب. هناك وجد من بعض من تعلم الحديث خاصة في هذا العصر، وجد بعضهم أنه ينكر الحديث الحسن ويقول أنه ضعيف، الحسن يعتبر عندهم ضعيف. وقد مشى بعض المصريين على هذا، لكن كثيرا منهم تراجع، حتى الذي يذكرون عنه أنه هو القائد بهذه المقالة وهو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهو شيخ المشايخ المصريين القدماء، قد مات رحمه الله، وكان عنده علم معنى عنده اطلاع كثير في علم الحديث، يقال أنه قال بهذا ونسبت إليه هذه المقالة، لكن وقد ذكر كثير من الثقات أنه قد تراجع عن هذا، وأيضا حتى أصحابه وتلاميذه كمعاذ عوض الله وغيره أيضا تراجعوا عن هذا، عن هذه المقالة. والمهم أن هناك من ينشر أيضا هذه المقالة في المملكة وغيرها، كرجل يسمى بأبي حمزة المليباري كان يقول بهذا المقال أيضا، لكن تصدى له العلماء كالشيخ ربيع وغيره وردوا عليه. المهم أن هذه الأشياء معنى حاول هؤلاء أن يضعفوا الحديث الحسن، يقولون أنه ضعيف، ولهذا تجد ضعفهم هذا بهذا الكلام يكون قد ضعفوا حديث كثيرة، لكن هم يقولونه فقط بالكلام، أما من ناحية الفعل فهم لا يقولون هذا، معنى من ناحية التطبيق. لكن بعضهم أخذ هذه الفكرة وجاء يضعف هكذا، فكلما تفرد رجل في حفظه شيء قال هذا لا يصلح أن يتفرد بهذا ويضعف هذه الأحاديث، لكن بعضهم رجع إلى الصواب وإلى جادة الصواب، مثل محمد هذا من محقق ألف كتب كثيرة في المصطلح، وهو صاحب دار أنا يبيع كتب وكذا، اسمه محمد عمرو وكذا. المهم أن هذا الرجل من نظر في تحقيقاته الأولى يجد أنه يضعف على كل شيء، كل التفردات يضعفها، ثم بعد ذلك رجع في كتب الأخيرة رجع عن ذلك ومعنى رجع عن مذهبه الأول. وهو محمد عمرو بن عبد المنعم سليم، أو عمر بن عبد المنعم سليم. المهم أن هذا المذهب غير صحيح، والصحيح أن الذي قرره العلماء كالحافظ ابن الصلاح والحافظ الذهبي والعراقي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكر هذا، كذلك الحافظ ابن رجب، حافظ ابن حجر وغيره من أئمة الإسلام قرروا هذا، أو خلاصة ما ذكره هنا الحافظ أن الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام. ومعنى ينقسم إلى أربعة أقسام أنه ينضبط، أو هذا الحديث المقبول له ستة شروط، أو قل ست ضوابط. مثل هذه الشروط التي ذكرناها نفسها، عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، عدم الشذوذ وعدم العلة، لكن يزاد شرط سادس وهو العاضد عند الاحتياج، العاضد عند الاحتياج، وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا. قال رحمه الله: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وهذا التعريف هو من أفضل التعاريف للعدالة. العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق والمروءة، والعدالة هذه هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. كيف هذه الملكة؟ ملكة معناه شيء يجده الإنسان في قلبه يحمله على الخير، يحمله على إرادة وجه الله، إرادة رضا الله. كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بتطبيقه، بعمله، بأقواله، يعرف أن هذا عنده هذه الملكة. وليس المراد أنه يعرف أنه مجتنب للكبائر والصغائر؟ لا، هذا ما يستطيع أحد يعرفه. الإنسان يختلي بنفسه، ما يدرأ ما وراء معنى بينه وبين الله، هذه أمور بينه وبين الله. لكن يعرف العلماء هذا بإيش؟ بسيرة الإنسان ومحبته للخير بأقواله وأفعاله، فيعرف الثقة من غيره، العدل من غيره. فلهذا قال الحافظ أنها ملكة، شيء يجده الإنسان في صدره يحمله على التقوى وعلى المروءة. مثلا لو أن الإنسان اتقى الله عز وجل، لكن كيف يتقي المروءة؟ معنى كيف يبتعد عن ما يخدش المروءة؟ معنى إذا قلنا هذا نرى أن أو يقال أن هذه المروءة ترجع إلى التقوى، ترجع إلى وسائل التقوى. من وسائل التقوى الحياء، وصاحب المروءة وصاحب التقوى لابد أن يكون فيه حياء، وإلا ما ستكمل عنده التقوى. من الوسائل العظيمة التي يستجلب بها التقوى هي الحياء، فلهذا يحتاج المتقي إلى الحياء، والحياء هذا يمنعه من مخالفة الناس فيما يعتادونه. إيش المروءة؟ المروءة هي الشيم والعادات القيمة بين الناس، العادات حميدة، عادات طيبة بين الناس، قيم تجد أن الإنسان لا يخرمها، لأن الناس سينظرون إليه بنظرة أخرى. مثلا تفكر مثلا في مروءة المشايخ، مثلا شيخ مثلا إنسان أنا صاحب علم ويصيح في الأسواق، يصيح هل هذا يدل على علمه؟ يقول هذا رجال ما هو حق علم، حتى ولو كان عالم كبير. أيضا كذلك جعل بعض أهل العلم من خوارم المروءة أخذ الأجرة على التحديث، أخذ الأجرة على التحديث. بعض صحيح بعض العلماء بعض المحدثين اضطر إلى هذا، لكن ما يستطيع المحدث مثلا يأتي إليه طالب العلم يقول له مثلا حدثني وعلمني، يقول له حتى مبلغ أول. أنا هل يستطيع يقول هذا عالم؟ لكن بعض العلم اضطر إلى مثل هذا، معنى جعل كأنه شرط عام، الذي يريد يتعلم يدفع كذا وكذا. مثل المعاهد، مثل الآن مثلا عندنا في زماننا تجد المعهد يقول لك تريد تتعلم عندنا تدفع كذا وكذا في السنة، أو في الشهر تدفع كذا. فكان بعضها الحديث وبعضها الفقه أيضا اضطر إلى مثل هذه الأمور، فجعل إعلان عام أنك إذا أردت أن تأتي إلى مكاننا، المكان الذي يدرس فيه هذا العالم، تدفع كذا وكذا. فلهذا كما قلنا جعل العلماء مثل هذا قد يخدش المروءة، لأنه كما قلنا صعب الإنسان مثلا كلما جاءك إنسان تقول له ما أحدثك ما أعلمك حتى تدفع كذا، هذا بعيد جدا عن من يريد الآخرة. وهكذا كثير من هذه الأشياء التي تخدش في المروءة الإنسان غالبا ما يفعلها، خاصة رجل له وجاهة وله كذا. أنا مثل أحيانا بعض الأشياء عادات عند الناس أنهم ما يأكلون خارج البيت. أنا في بعض المجتمعات كان عندنا في حضرموت الداخل، كان الناس هناك في تريم في سيون ما يأكلون خارج البيت، يرون عيب الإنسان يخرج خارج البيت يأكل. فالناس مثلا ينظرون إلى من يأكل خارج البيت، ينظرون إليه أنه رجل معناه ليس له أهل، ليس له كذا، هذا عادة. فإذا جاء مثلا إنسان شيخ علم وذهب يأكل في السوق، فيقولون هذا الرجل ليس بعالم، سيطعنون في علمه. ولهذا العلماء ذكروا هنا المروءة في هذا الباب. لماذا؟ لأن المروءة هي هيبة العلماء، هيبة العلماء. فإذا ذهبت مروءة الشخص فإنه لا شك أن العلماء، أن الناس حتى لا يرغبون بالعلم منه، بل بعض أهل العلم أدخل المروءة حتى في العبادات، المروءة أدخلها في العبادات. مثلا الآن شيخ علم وهو إذا صلى أسرع في صلاته، معنى هذا ليس فعل العلماء، ليس فعل العلماء. ولهذا كان كثير من السلف، جاءت هذه عن أبي العالية الرياحي، وجاءت عن الأعمش وعن الشافعي، أنهم كانوا يقولون كنا إذا أردنا أن نطلب العلم نظرنا إلى صلاة الرجل، نظرنا إلى صلاة الرجل، فإن أحسن جلسنا وقلنا لغيرها أحسن، وإن أساء ذهبنا وقلنا لغيرها أسوأ، ما دام أن صلاته لم يحسنها فمن باب أولى غيرها من الأمور ما سيحسنها، لأنه لو أراد الله عز وجل والدار الآخرة لأحسن صلاته، لكن إذا لم يراقب الله عز وجل في صلاته فهو ما سيراقب الله في أموره الأخرى. ولهذا الصلاة هي ميزان الأعمال، من صلحت صلاته صلح سائر عمله، سواء كان في الدنيا أو الآخرة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا معنى قولهم من له ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انتقد بعض الشراح للنزهة وأيضا النخبة، انتقدوا كلمة ملكة، لكن عند التأمل وعند فهم الكلام وواقع الناس يجد أن هذه الكلمة وفق فيها الحافظ ابن حجر، لم يسبق الحافظ في تعريف العدالة بهذا التعريف، هذا التعريف وضعه الحافظ لكن وفقه الله في هذا. صحيح أن هذه العدالة هي ملكة، ملكة يمتلكها العبد تحمله على هذه الأمور، على تقوى الله وعلى ملازمة المروءة. قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فهذه العدالة، أنا كأنه الآن يعرف ويشرح التعريف الصحيح. التعريف الصحيح ذكر أنه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، أولا عدل، والثاني تام الضبط، متصل السند هذا الثالث، غير معلل الرابع، ولا شاذ الخامس. الآن يذكر هذه الأشياء. أولا ذكر العدالة، ثم ثنيا بالضبط، قال: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمع، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا الضبط وهذه العدالة معنا من باب التنبيه، أن هذا اشتراطها متى؟ عند تأدية الحديث. العدالة والضبط وكذا هذه تشترط متى؟ عند تأدية الحديث، أما عند تحمل الحديث لا يشترط، لا يشترط لا عدالة ولا ضبط ولا غيره. ولهذا قد يتحمل الحديث الرجل الكافر لكن يؤديه متى؟ في وقت إسلامه، فيقبله العلماء منه. قد يؤديه الرجل الفاسق، قد يؤديه الصبي، قد أيضا أقصد يتحمله الصبي، يتحمل الحديث وهو صغير، لكن يؤديه وهو كبير. فالعبرة بالتأدية، هذه شروط في من يؤدي الحديث. هذا في العدالة، أقصد هذا مسألة أنه هذا في الأداء في العدالة. لكن الضبط أيضا قد يشترط أيضا في التحمل، الضبط قد يشترط في التحمل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يتحمل لابد أن يكون يضبط ما يتحمله حتى يؤديه صحيحا، يضبط ما يتحمله. فإذا لم يتحمل الكلام صحيحا، لم يضبط الكلام، فإنه يكون كلامه أو غير صحيح. والآن أكثر المشاكل التي تحصل في نقل كلام العلماء وكلام غيرهم يحصل بعدم الضبط. مثلا يقول سمعت فلان يقول نحو هذا الكلام، وهو ما ضبط كلامه أصلا. أحيانا ينقل العكس، هذا يقول بأنه حرام وهذا ينقل عنه العكس، وهذا تجده في الناس. ومن مما جربناه ولاحظناه أن رجلا كان يجلس معنا في حلقات العلم، فسئل مرة شيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مرعي حفظه الله عن مسألة التصوير، فتكلم كلام طيب ونراه بين أن هذا التصوير محرم وكذا، لكن بين بعض الجوانب التي يضطر الإنسان إليها. فكان هذا صاحبنا ما أدري يسمع بالمقلوب، فأخبر بعض الناس أن الشيخ عبد الله يقول جائز التصوير هكذا بإطلاقه. أنا كيف فهم مثل هذا الأشياء؟ ما أدري كيف فهم. فبعض الناس تجده أيضا عند المشايخ ما يفهم كلام الشيخ وينقل كلام الشيخ على غير ما قال، على ما فهمه، على ما فهمه. يقول جلست عند الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا وهو ما قال كذا وكذا، لكن هذا يأتي به بفهمه فيجعله أنه هو الذي قال. فلهذا قال العلماء أن الضبط يحتاج إلى من يتحمل الحديث وإلى من يؤديه. لو مثلا قال أنا ما أذكر إيش قال الشيخ الفلاني، سمعته وأنا صغير، سمعته وأنا صغير يقول كذا وكذا، أو ما أذكر إيش قال، مثل هذا ما يقبل عندها الحديث، ما يقبل عند هذا الحديث. ولهذا تجد بعض العلماء الكبار والحفاظ الكبار رووا عن بعض المشايخ وهم صغار فلم يضبطوا الأحاديث. على سبيل المثال مثلا معمر بن راشد روى عن قتادة وهو صغير فلم يضبط حديث قتادة. وأيضا قتادة أيضا الأوزاعي روى عن يحيى بن أبي كثير وهو صغير فلم يضبط أيضا حديث يحيى بن أبي كثير كثيرا. وهكذا كثير من الأئمة أحيانا روى عن بعض مثلا مشايخه فلم يضبط. جرير بن حازم أيضا روى عن قتادة وهو صغير فلم يضبط أحاديث قتادة. وهذا يحصل الإنسان لما يكون أحيانا صغيرا، قد لا يفهم الكلام أو قد لا يضبط الكلام جيدا. فلهذا تجد أن العلماء لا يقبلون من لا يضبط حديثه، لو مثلا تردد وتشكك لا يقبلون حديثه. فلهذا فالضبط يحتاجه المتحمل والمؤدي، يحتاج المتحمل المتحمل الحديث والمؤدي للحديث، بخلاف العدالة. العدالة لا يحتاجها إلا المؤدي للحديث، أما إذا تحمل وهو ليس بعدل فلا بأس بذلك. طيب، الآن عندنا ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو قال وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. معنى لابد أن يكون أولا يثبت ما سمعه، يثبت ما سمعه عند التحمل، ثم يثبت هذا الذي تحمله في صدره، يثبت هذا الذي تحمله في صدره إلى أن يؤديه، ويستحضره متى شاء. لو قيل له عندك حديث الفلاني لقال نعم، أما لو قال مثلا ما أدري والله هل عندي أو لا، هذا لا يقبلون حديثه. أنا إذا كان لا يستحضر الأحاديث هذا لا يقبل حديثه، لكن لو حصل له مثلا في بعض الأحاديث أو كذا لا بأس، لأن الإنسان ما يستطيع أن يحصر كل حديث معه يستحضره في أي وقت. لا، أحيانا خاصة إذا كان ليس نفس الحديث، مثلا الإنسان يقال للعالم مثلا هل عندك حديث أو دليل في كذا وكذا مثلا كذا وكذا، هذا لا يستدل على أن أنه لا يحفظ، لأن هذا الحديث أحيانا الاستدلال خاصة. أما لو قال له مثلا عندك حديث فلان في كذا وكذا، هذا لابد أن يستحضره وإلا لا يقبل منه. لكن لو قال مثلا عندك دليل على مسألة كذا، سينظر الآن إلى الأحاديث التي يحفظها في مسألة كذا. قد يكون أيضا الحديث هذا يحفظه حفظا تاما متقنا، لكن استحضاره في المسألة هذا شيء آخر، استحضاره في المسألة شيء آخر. مرة سفيان الثوري قال لعروة في مسألة، بس ما أذكر المسألة هذه، قال يا أبا عروة، قال المعمر أقصد، قال يا أبا عروة عندك شيء في مسألة كذا وكذا؟ قال فتأملت، يقول معمر فتأملت فيما عندي ثم لم أستطع أن أجيب، ثم لما رجعت إلى البيت تذكر حديث، ثم فأخبر سفيان بهذا الحديث. فلهذا أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يستحضر الدليل في هذه المسألة، وإلا قد يحفظه، لكن تجد أن علماء الحديث جعلوا الإشارات على الأحاديث، مثلا هذا حديث كذا، هذا حديث كذا، حتى يحفظه، هذا حديث كذا، هذا حديث الساعة، هذا حديث عكاشة بن محصن مثلا، هذا حديث فلان، فيحفظ هذه الإشارات. فإذا قيل له حديث كذا عندك، يقول نعم عندي هذا الحديث ويأتي به. ثم بعد ذلك غلى الناس، أي غلوا في هذا الباب على بعض أهل الحديث، حتى أن بعضهم كما قال ابن حبان والدارقطني كان يحفظ، كان يعرف الحديث ويعرف إسناده لكن لا يعرف متنه، عنده فقط حديث الجساسة مثلا، حديث الجساسة هذا يقول لك رواه فلان وفلان وفلان، عنده أسانيد وعن فلان وعن فلان ويأتي به للصحابي، لكن ايش هذا الحديث ما يدري ايش هذا الحديث، لان لو قلت له هات متن هذا الحديث لا يعرف، يعرف انه حديث الجساسة، حديث الساعة، حديث كذا، حديث اليدين، وجد هذا في أهل الحديث، وقد عاب عليهم كثير من الناس هذا الأمر لأنهم غلوا في الأسانيد وتركوا المتون. وهذا ليس من علماء الحديث الكبار، لا، كان علماء الحديث الكبار يحفظون هذا وهذا، لكن بعضهم اهتم بالأسانيد أكثر، حتى أنه يحفظ الطرق. معنا وجد في طلبة العلم من كان من يتفاخر بمعرفة الطرق، معرفة طرق الحديث، فحتى أن معنا ذكر الإمام اللكنوي الظاهر أو غيره الكناني ذكر أنه قال جمعت طريقا لحديث حتى بلغت 200 طريق، على 200 إسناد لحديث واحد، حتى فرحت بذلك. قال فلما نمت رأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له إني قد جمعت هذا الحديث، فجمعت له 200 طريق. فقال لي أبو زكريا، قال ما أرى هذا إلا من التكاثر الذي ذمه الله. قال له ما أرى هذا إلا من التكاثر الذي ذمه الله، ألهاكم التكاثر. فأحيانا الإنسان يغلو في الشيء. صحيح أن هناك من العلماء من يعرف طرق كثيرة، الإمام الدارقطني رحمه الله بحر في هذا، معنى يأتي أحيانا إلى حديث يقول رواه فلان وفلان وفلان، يعد أكثر من 20 راوي، وخالفه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا شيء عجيب. لكن تجد أنهم يحفظون المتن مع الإسناد، ما يحفظون الإسناد فقط. لكن وجد كما قلنا من أهل الحديث من كان يحفظ الإسناد دون المتن. المهم أن مسألة الضبط لابد أن يتحمل هذا الحديث ويستحضره متى طلب منه، متى طلب منه يستحضر هذا الحديث. قال وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. على من كان عنده ضبط صدر، ضبط كتاب، فالذي ينبغي عليه أن يروي من كتابه لا يروي من صدره. ولهذا غالبا من يعتمد على كتابه، فإذا روى من حفظه تجد أنه يخلط، تجد أنه يخلط، مثل ما حصل لبعض الأئمة كهمام بن يحيى العودي. همام كان يروي، عنده كتبه لكن ما يروي من كتبه، يروي حفظا. فمرة أخطأ في حديث، فقال له عفان يا همام الناس يخالفونك في هذا. قال كيف؟ قال يقولون كذا وكذا. وكان أهل الحديث علماء عندهم تجرد، فلما قال له هذا الكلام ذهب ونظر إلى كتبه، فلما نظر إلى كتبه قال صدقت يا عفان، فعندي أنه كذا وكذا، وقد كنت أخطئ كثيرا. أنا أتبين أنه أيضا يحدث بأحاديث هي في كتبه ويحدث بها خطأ. قال رحمه الله وقد كنا نخطأ كثيرا، ومن ثم بعد ذلك لزم كتبه، كان يقرأ من كتابه. ولهذا يقولون أن حديث همام الأخير أفضل من الأول، أفضل من الأول. ولما جاءت الأحاديث، حديث همام فيها أخطاء كثيرة يذكرها الرواة ليحيى بن سعيد القطان، فكان يتكلم على همام، يقول همام يخطئ كثيرا. فلما جاءه عفان ذكر له عن همام، قال كان يخطئ، وكان عفان يقول لا همام حافظ، قل له همام حافظ وكذا، قال له لا أنكر. فلما جاء معاذ ابن هشام الدستواي أخذ يحيى بن سعيد كتابه، وعفان أعطى كتابه الذي رواه عن همام أعطاه ليحيى بن سعيد، فقارن بينهما. وهشام حافظ، ما يستطيع يحيى بن سعيد أن يتكلم في هشام. فلما نظر في كتاب معاذ عن أبيه ونظر في كتاب عفان عن همام وجد أنه بينهما تقارب، فتراجع يحيى بن سعيد عن كلامه، لكن كلامه كان صحيح. لماذا؟ لأن همام كان يروي من حفظه فيخطأ، فرأى أخطاء كثيرة في حديث همام، فلهذا كان يتكلم عليه. لكن لما رأى كتابه وقارنه بكتاب معاذ رأى أنه نفس الكلام أو نفس الأحاديث. المهم أن مسألة هذا الضبط هي من المسائل التي كثرت في علم الحديث الكلام عليها، بل قد يقال أن أكثر مسألة، أكثر المسألة التي يعرف بها الحديث الصحيح من الضعيف هو في مسألة الضبط، وأكثر ما حصل من ضعف في الأحاديث غالبا في مسألة الضبط، غالبا في مسألة الضبط، وكذلك بعدها مسألة الاتصال. وأما مسألة العدالة إن شئنا أخرجنا فقط المجهول لأنه كثير المجهولين، وإلا مسألة الخدش في العدالة قليل، الخدش في العدالة قليل في أهل الحديث، أما من كان متلبسا بالحديث وهو ليس من أهله فهذا كثير من الكذابين وغيرهم. لكن أهل الحديث المعروفين بالحديث والذين هم أهل الحديث أكثر ما يخونهم الحفظ، أكثر ما يخونهم الحفظ، فتجدهم يغلطون كثيرا. كم من عابد وعالم كذلك وفقيه لكن حفظه فيه شيء، لم يقبل العلماء أحاديثه. أنا مثلا أبان بن أبي عياش، يزيد الرقاشي، هؤلاء كانوا علماء وعباد لكن كانوا ضعفاء في الحفظ. فالآن فضبط صدر وضبط الكتاب، ضبط الكتاب هو أن يسمع قال هو صيانته لديه منذ سمع فيه، سمع في هذا الكتاب منذ أن يسمع فيه يصون هذا الكتاب. كيف يصونه؟ يحافظ عليه، يحافظ عليه من من؟ يحافظ عليه من التغير. أنا لا يجعله مثلا في أماكن فيها أرضى فيها كذا، يحافظ عليه من التغير والأرضى، يحافظ عليه أيضا من المبدلين ووراقي السوء. هذا أكثر ما يذكره العلماء، أنه لابد لصاحب الحديث أن يصون كتابه عن المبدلين ووراقي السوء. من المبدلين؟ المبدل هناك أناس عندهم شهوة في التبديل، معنى هو ليس مثلا عنده سوء طوية أو عنده خبث، لا، لكن إذا رأى أن شيء لا يستقيم يغيره. وهذا تجده حتى في طلبة العلم، بعضهم يتسرع في هذا، يقوم يعلق على الكتب وهو ما فهم الكلام، فتجد مثلا يجد عبارة ويستنكرها، يقول مثلا الأصل صحيح كذا. هذا بعضهم الذي يكتب في الحاشية وكذا، هذا لا بأس، لكن بعضهم تجده يغير في الأصل، وهذا قال العلماء أنه لا يجوز، لا يجوز التغيير في الأصل. أحيانا يأتي مثلا الحديث لم يفهمه هذا الراوي فيقوم ويغير اللفظ بناء على ما فهمه، مثلا على سبيل المثال حديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. بعض الرواة استغرب هذا، كيف زينوا القرآن بأصواتكم؟ معنى الصوت يزين القرآن، بل القرآن يزين الصوت، معنى هكذا فهم القرآن هو الذي يزين الصوت. فقام قلب الحديث، قال أن قال زينوا أصواتكم بالقرآن، روى الحديث زينوا أصواتكم بالقرآن، فهذا تبديل. فهناك يبدلون وإن كان كما قلنا على حسن نية، لكن الأصل مثل هذا ما يجوز. تروي مثل ما سمعت، مثل ما سمعت ترويه، تروي الحديث مثل ما سمعت، لا تبدل. وأحيانا التبديل يكون من اختصار الحديث أو اختصار اللفظ، سواء كان من الحفظة أو ممن يكتبون. أحيانا مثلا يأتي لك الحديث على وجهين، مثلا حديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف لكن المعنى موجود، مثلا جاء بعضهم رواه إن في الزكاة إن في المال حق سوى الزكاة، فبعضهم رواه إن في المال حق سوى الزكاة، والآخر رواه ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن يتعارض الكلام الأول مع الثاني، هناك يقول إن في المال حق سوى الزكاة، معنى هناك حق آخر غير الزكاة، وهنا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. فهنا يقول ليس هناك حق إلا الزكاة في الثاني، والأول يكون أن هناك فيه حقوق أخرى، فهذا كله من المبدلين الذين يبدلون الألفاظ الكتابة. فقال صيانته من من المبدلين ووراقي السوء. وراقي السوء هذا أكثر ما حصل في الكتب من التبديل بسبب وراقي السوء. وراقي السوء هذا الوراق هو الذي يكتب. هناك كانت في زمن من الأزمان كانت هذه مهنة، مهنة يتخذها الناس، الشغل ينسخ، نسخ مثل الآن ينسخون بالآلة، هذا ينسخون بالكتابة، شغله هذا. يأتي صاحب الحديث أو الفقه أو غيره يقول له انسخ لي هذا الكتاب، ينسخ. لكن بعضهم لهم أغراض فيضع بعض الكلمات في الحديث، معنى ما يخاف الله، ويضع حديث ليست موجودة في الكتب أو الكتاب الذي قال له انسخ، فيروون الناس على ما ذكر. لكن المحدث لابد أن يكون عنده انتباه، لا يعطي كل أحد، وينظر في كتابه أولا قبل أن يعطيه الشخص، أو يجعل له نسخة أو كذا، حتى يعرف أن هذا يبدل. لأن كثير من المحدثين تجد فيه غفلة، يأتي بالجزء حقه ويعطيه هذا الشخص ويقول له اكتب هذا صخر، وإذا جاءت النسخ وزع لي الطلبة دون أن يراجعوا الأصل، فيحصل الخلط بعد ذلك، وتحصل الأحاديث التي ليست من أصل الكتاب. ذاك عنده مثلا يبيع بصل يقول لا تنسى البصل، وهذا يقول عليك بالهريسة، وكل واحد يجيب له شيء ويضعونه في الكتب لأجل أن أهل الحديث يمر عليهم. بعضهم يضع أشياء لأجل الاعتقاد، مثل ما ذكر محمد بن شجاع الثلجي، قال كنت أضع أحاديث الصفات وأثلب بها أهل الحديث، أثلب بها، معنى أضعها في كتبهم إيش لأجل أن يقولوا هؤلاء يأتون بمثل هذه الصفات. بل مستحى، معنى ذكر حديث كفر والعياذ بالله، وهو يريد فقط إيش همه كله أنه يشين أهل الحديث، فكان يضع حديث في الصفات، في صفات الله عز وجل، ويضعها معنا على التشبيه، وأن الله جاء في حمار، وأن جاء مدريش، وأن الله لما يأتي بمثلا عقائد اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض وضع رجل على رجل وارتاح، كل هذا كذب، ويضعها في كتب أهل الحديث. وكان يتبجح ويقول قد وضعت على أهل الحديث أحاديث كثيرة أثلبهم بها، أثلبهم بها معنى أجعل الناس يعيرونه. فرد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقد، قال يا هذا أهل الحديث يعرفون خطأ الثقة، أنا قال له أهل الحديث يعرفون خطأ الثقة، فكيف لا يعرفون كذب الكذاب؟ أهل الحديث عرفوا خطأ الثقة، الثقة الكبير كمالك وغيره عرفوا خطأه، فكيف لا يعرفون كذب الكذاب؟ هذا شيء سهل عليهم. فالمهم أن مثل هذه الأشياء يحفظ كتابه المحدث على أساس أنه يحفظه من المبدلين ومن وراقي السوء. أحيانا بعض المحدثين تجد عنده كما نقول إيش ثقة بوراق، أحيانا بعضهم خلاص يجعل له وراق، ما يذهب ينسخ عند أحد، عنده وراقه، إما أن يكون مولاه أو عبدا له. فكان سفيان بن وكيع ابن الجراح له رجل مولاه وراق له، وهذا الوراق كان يغير، وكان هذا يثق فيه. جاء إليه ناصحا بعض أهل الحديث وقال له لا تعطي كتبك هذا الوراق يكتبها فإنه يغير، فأبى سفيان بن وكيع، فأبى أن يغير هذا الوراق، فتركه أهل الحديث وتركوا حديثه. لهذا سفيان بن وكيع حافظ كبير لكن حديثه ضعيف، من أين جاء الضعف؟ جاء من وراقه، جاء هذا الضعف من هذا الوراق الذي كان يكتب ويغير في بعضه، ونصح ولم ينتصح، نصحوها الحديث أنه يغير هذا الوراق لم ينتصح، فتركوا حديثه، وصار حديثه من الحديث الضعيف. صحيح يروي عنه الترمذي وكذا، لكن حديثه عند العلماء ضعيف، مع أنه حافظ كبير. فهكذا، فلهذا يصون كتابه منذ أن سمع فيه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. طيب إن شاء الله نكمل في درس لاحق.